كأن إنسانا يتبرع بثمن خمر أو ما شاكل ذلك، هذا الأصل ممنوع. فلذلك ينبغي علينا أن نعرف ذلك الحكم وأن ننشره ما بين الناس. هنالك بعض الأحوال من الممكن أن ننقل الميت من مكان إلى آخر، إما لفضيلة المكان وإما لسبب آخر. قيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس. نعلم ما يوجد لهذه المقابر في هذه الأماكن الثلاثة التي ذكرها الشيخ، سواء كانوا في مكة أو في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حمل الناس قتل أحد إلى المدينة المنورة أمرهم أن يردوهم إلى مصارعهم وإلى المكان الذي ماتوا فيه، وهذا الأمر لم يكن عبثا، وإنما كان هذا الأمر ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلمين بعد ذلك ألا ينقل ميت من مكان إلى آخر. أما إذا كان المكان قريبا وكان ذلك المكان فيه فضيلة في جوار المدينة، يعني حادث في الطريق، من الممكن أن ننقل إلى جوار مكة المكرمة، جوار بيت المقدس، هذا الأمر لا بأس عليه وتنتفي الكراهة من أجل ذلك المكان. قال وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، نص عليه. ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة. يعني بعض الناس سامحهم الله عز وجل قبل أن يسألوا، بعد أن دفن الميت، والله دفن الميت بعد ذلك، هذا كان الميت قد دفن في هذا القبر رجل، وهذا الرجل صار باليا، صار ترابا، كيف أنزل أمي على ابن عمها أو ما شاكل ذلك؟ حدث هذا في الميدان وأعرف الأشخاص وأعرف الأسماء، ماذا فعل؟ جاء فأخرج القبر وبعد الدفن ثم أخرج الميت ثم نقله إلى مكان آخر، هذا حرام، هتك لحرمة الميت، ولا يجوز أن نفعل هذا، ولا ينبغي على أحد أن يطيعه في هذا الأمر على الإطلاق. لذلك نبش هذه القبور للنقل من مكان إلى آخر، وهذا القبر ليس لنا، هذا القبر نزل فيه في الخطأ، نريده، هذه القبور مسبلة يا إخوان. فينبغي علينا أن نتقي الله في هذه الأمور. وإذا النقل حرام إلا لضرورة. مثلا من جملة هذه الضرورة أننا ربما حدثت معركة ودفننا فيها بعض أمواتنا، ثم بعد ذلك تبين أن العدو من الممكن أن يفعل شيئا في هذه الجثث أو أن ينكل بها أو أن يفعل شيئا ما، فإننا من أجل حرمة هذه الأموات نقلناهم، ما نقلناهم من أجل أن نبين شيء، إنما جعلنا ذلك بعيدا عن أعين الكفار. أو مثلا نقلناه من أجل الصلاة عليه، نقلناه من أجل تكفينه، نقلناه من أجل غسله، إلى غير ذلك. هذه أمور فيها ضرورة، فإذا كانت الضرورة قائمة عند ذلك ننقل من مكان إلى مكان. إذن بالدرجة الأولى إذا كان النقل حرام، نبش القبر وإخراج الميت ذلك الأمر أصعب بكثير. والشيخ صور لنا بعض صور الضرورة فقال بأن دفن بلا غسل، دفن بلا غسل والوقت قريب، يعني يوم مثلا، يوم يومين لا يتغير الميت في القبر، أخرجناه من أجل أن نغسله وبعد ذلك قمنا بغسله التغسيل الشرعي ثم بعد ذلك رددنا، أو في بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين. عندنا الغصب عند الإمام الشافعي أمر عظيم جدا، حتى قالوا لو بنى الإنسان عمارة ناطحة سحاب على حجر مغصوب، ما قيمة الحجر المغصوب؟ ربما تركله برجلك، فينبغي عليه حتى من أجل إخراج ذلك الحجر المغصوب إن لم يستحل صاحبه أن ينقض ذلك البناء كله من أجل أن يخرج الحجر المغصوب لصاحبه. ما رأيك لو دفن إنسان في أرض مغصوبة أو كفن في ثوب مغصوب؟ فينبغي علينا أن نخرج هذا الميت إلى مكان آخر وأن نعطي صاحب الأرض أرضه ونعطي صاحب الثوب ثوبه. أو وقع فيه مال، يعني أحيانا مال أو ما له منفعة كبيرة أو ما في تركه ضرر، بعض الناس أثناء عملية الدفن وقعت منه محفظة فيها أوراق ثبوتية، فيها شهادات، فيها كذا، لا يستطيع أن يترك. إذا قام وبعد ذلك حفر القبر وأخذ ذلك المال مثلا أو ذلك المتاع الذي وقع من أحد الناس الذين قاموا بدفن الميت، هذا شيء لا حرمة فيه. أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة، دفن لغير القبلة والوقت قريب، فإننا نعود فنحفر، ربما أخطأ الناس فحولوه إلى غير جهة القبلة، نحوله إلى جهة القبلة ونحفر القبر وليس فيه هتك لهذا الميت. أما مسألة التكفين، التكفين من أجله أم من أجلنا؟ الواقع التكفين من أجل أن نستره عنا، وقد وصل إلى القبر وبعد أن وصل إلى مكان فيه الستر، عند ذلك أن نخرجه من أجل الكفان؟ لا، لا للتكفين في الأصح. ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة، هذه السنة التي كثر فيها أو كثر تركها، والناس ربما يشتغلون بما هو فيه الكراهة أو فيه الحرمة، من أن يصنع أهل الميت للناس طعاما أو من أجل بعض الكلمات ويترك هذا الميت. الأصل ما في مانع، الناس خرجوا، الناس يعزون، لابد أن يقف جماعة من الأهل من الأصحاب عند هذا القبر ساعة من الزمن، لا أقصد ساعة زمنية مقدارها 60 دقيقة، لا، أي فترة من الزمن قدرها العلماء بمقدار ذبح جزور وتفريقه، لو جئنا بجمل ثم بعد ذلك ذبحناه ثم بعد ذلك سلخناه وقطعناه ووزعناه على الفقراء والمساكين، كم يحتاج ذلك من الوقت؟ نقف عند القبر هذه الفترة من الزمن. هؤلاء ماذا يسألون؟ هؤلاء لا يقومون بعمل لم ينص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة ما يفعل أهل دمشق ما يفعلون من الأمور التي ليست من السنة بل ينبغي أن ننهى الناس عنها هو الأذان على القبور، لا يوجد إلا عند أهل دمشق، عند نزول الميت إلى القبر، هذا ليس من السنة وهذا مخالف للسنة. بدل ذلك أن ندعو الله سبحانه وتعالى، أن نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله أن يثبت هذا الميت بقوله الثابت. نعم، سيدنا عمرو بن العاص قال: إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي. انظر إلى هذه الكلمات التي يقولها موصيا بها قبل موته، ولا يقول ذلك من قبيل الرأي، ويقول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نرفع أيدينا قائلين: اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبته بقولك الثابت. هذا الدعاء هذا هو الوارد، أما أن نترك الوارد، إخواني ما ترك الناس سنة إلا أقاموا بدلا عنها بدعة. الأذان لا يصح إلا للأوقات الخمسة ولما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام كالأذان في أذن المولود، فهذا أمر مشروع. وما سوى ذلك مما يفعله الناس أو يفكر فيه، الدين ليس بالرأي وليس بالرقة وليس بالعاطفة وليس بالأهواء، الدين ما ننقله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا ما مات الميت ودفناه وبعد ذلك وارينا ذلك القبر بالتراب وسألنا الله سبحانه وتعالى له التثبيت، قد يسأل بعض الناس سؤالا، هل يمكن أن نلقن ذلك الميت؟ لقد وردت أحاديث، ولو كانت هذه الأحاديث قد وصلت إلينا، لا أقول هذه الأحاديث موضوعة، بل هذه الأحاديث ما فيها رتبة الضعف أو رتبة الحسن أو إلى غير ذلك من الأمور، ملخص هذه أنه يسن لإنسان أن يقف عند القبر قائلا بعد الدفن وبعد إغلاق القبر أن يقول بعض الكلمات، مثلا يا عبد الله ابن أمة الله أذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، وهذا إنما مجمل ذلك الكلام لحديث ورد فيه. وهذا الحديث يقول علماء الحديث يعضده شواهد كثيرة، فإذا لا حق لمن ينكر على من يفعل ذلك الأمر. أقل الدرجات أن يقول الإنسان للميت استودعتك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما الدعاء الذي نقوم وندعو للميت إلا من أجل أن يلقن هذه الكلمات التي يسأل فيها من قبل ملائكة الله تبارك وتعالى عندما ينزل إلى قبره. والله تبارك وتعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأحوج ما يكون المؤمن والعبد، صحيح إنه مات ولكن الموت خلق من خلق الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إنه لمن الغريب أنك ربما كلنا يشعر بذلك، العلاقة التي لا تنقطع ما بين الموتى وما بين الأحياء بالعمل الصالح. لقد مر بي في الأمس بعض الشباب قد توفي والده قريبا في رمضان، وعندما كان والده يفعل عملا فيه الخير أنا على يقين أن هذا الولد لا يعرف شيئا عن عمل الخير، وكنت وسيلة بين عمل الخير وبين هذا الأبي، فما رأيت ولا يوجد كلام بيني وبين ابنه إلا ربما سلام، يعني كما أسلم على واحد من المسلمين. رأيته في الأمس يهرول ورائي ثم بعد ذلك يوقفني قائلا يا سيدي ماذا تريد؟ قال قد جاءتني رسالة من والدي. ماذا؟ إنه العمل الفلاني استمر فيه. شيء جميل أن الله عز وجل يكتب للإنسان المؤمن عندما يرى ذلك الولد وذلك الوارث مورثه الذي مات يلقنه بعض الأشياء. لقد حدث هذا مع بعض الشيوخ، فترى أن التلميذ، لقد كان شيخنا الشيخ حسين خطاب رحمة الله عليه يقول دائما عن العلاقة التي بينه وبين شيخه الشيخ حسن حبنك رحمة الله عليهما جميعا وأسكنهما في واسع رحمته، ترى أن العلاقة لم تنقطع إلى يوم وفاته. كل شيء، بعض النساء تقول أنا رأيت أمي حماتي إلى غير ذلك، إذن علاقة ما بين الابن وأبيه ما بين الطالب وشيخه، كلما كانت العلاقة بالله حسنة كلما استمر ذلك عن طريق موجه. فمن اتخذ موجها صالحا في هذه الحياة الدنيا فإن الله عز وجل لا يقطعه أبدا عن النصح وعن الإرشاد. فالميت الآن بحاجة إلى تذكير، وهو أيضا يذكرنا بأمر من الله تبارك وتعالى. النبوة انقطعت من السماء، النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن بقي جزء من 36 أو من 76 كما ورد في الحديث أن هذا الجزء من النبوة الباقية، يعني من خبر السماء الأرض، وهو الرؤية الصالحة. وقد عقد كل علماء الحديث من الإمام البخاري إلى غيره باب الرؤية، وكيف أن الأنبياء قبل أن يوحى إليهم تكثر لهم الرؤية. بقي من المبشرات وبقي من العلاقة في هذا الأمر الرؤية الصالحة. وبعض الناس من الرؤية الصالحة يتخذ طريقا حسنا. طبعا لا تثبت الأحكام في المنامات، لأن الدين قد كمل، ولكن فيه شيء من الإرشادات، فيه شيء من التوجيه، فيه شيء من الحكم، فيه شيء من إنسان يتراه أنه لا يدري ماذا يفعل، هذا أم هذا أم هذا، فيأتيه توجيه وعند ذلك يفعل ذلك الأمر. أخيرا قال: ولجيران أهله تهيئة طعام. جيران الأهل ليس أهل الميت كما يفعل اليوم، وهذا خطأ كبير. تجعل مثلا الأطعمة إلى غير الذين مات ميتهم، لا، الذين مات الميت مشغولون، مات ميتهم مشغولون اليوم، محزونون. أيها الجار القريب، عليك أن تصنع طعاما، لا تتكلف لذلك الطعام كثيرا، اجعل طعاما، هذا الطعام يكفي لزوجة الميت، لأولاد الميت، لإخوة الميت، يعني الأقارب بالدرجة الأولى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر قتل جعفر رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قوم محزونون، فقد جاءهم ما يشغلهم، جاءهم ما يشغلهم. هذا الأمر الذي أمرنا به المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا الطعام يكفي ليوم وليلة. أما ما يفعل الآن حتى لو فعله البعض من العادات السيئة، والله فعل لي طعاما في موت أبي سأفعل له طعاما، هذا دين، مثل النقوطة اللي بيصير بالأفراح، هذا عمل ليس من عمل المؤمنين، عمل طعام فقط يكفيهم، لا نريد المفاخرة. كيف كانوا يأكلون في بيوتهم كذلك نصنع لهم طعاما. ولو جربتم ذلك لوجدتم أثر الخير في نفوسكم وفي نفوس جيرانكم، افعلوا ذلك الأمر ولا تبالوا ماذا يقول الناس، لعلنا نحيي سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونميت بدعة من البدع التي تكون في أيامنا هذه. أيضا من الممكن إن أكلوا لوحدهم أكلوا، وإن لم يأكلوا ذهب إليهم وألح عليهم في الطعام وأكد عليهم في مسألة الطعام والشراب، فربما يعني استحيوا أو كثر حزنهم، وعند ذلك لا بأس أن يقسم عليهم من أجل أن يأكلوا من الطعام. أما أن يجعل طعاما لبعض الناس الذين يصرخون، ناس بعرضات وناس في نائحات إلى غير ذلك، كانت هنالك بعض النساء تأتي إلى بيت الميت وكأنها هي زوجة للميت أو بنت للميت أو أم للميت، فتلطم وجهها وتشق جيبها وتشد شعرها ويعني تصرخ صراخا وتفعل عويلا، هذا عند المسلمين وعند غير المسلمين. أما دخوله إلى المسلمين فذلك من الكفرة وليس من السنة في شيء. يحرم أن نأتي بها، ويحرم أن نجعل لها طعاما أو أن نجعل لها راتبا أو أجرة أو شيئا في مقابل مجيئها، لأن في هذا المال إعانة على معصية الله. لا بأس أن نأتي بامرأة تثبت هؤلاء، تذكر الله لهم، تبين لهم طريق الإسلام، طريق الخير، طريق السنة، طريق المعاملة، التذكير بالموت، ماذا يجب علينا أن نفعل في هذا المال. إذن جمع الناس أهل الميت الناس على طعام، ذلك أمر مكروه وذلك أمر غير مستحب على الإطلاق. فإذا قالوا مثلا إن الميت سيبعث يوم القيامة بثيابه، المراد في ثوبه ثوب عمله، إن كان يعمل عملا فيه خير فإن هذا ما يحشر فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يخاف بعض الناس من موت الفجأة، فإن في موت الفجأة كما ورد فيه راحة للمؤمن وفيه عذاب للكافر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا، كلنا صائرون إلى هذا لمثل هذا، فليعمل العاملون، ليعلم كل واحد منا أنه سيلاقي ربه تبارك وتعالى في لحظة من اللحظات، فليكن مستعدا لها في أي وقت من الأوقات. وبذلك علينا أن نؤدي الحقوق وأن نبرئ الذمام وأن نخرج الحقد والحسد والبغضاء، وأن نتكاتف مع بعضنا البعض، وأن نكون متعاونين على إقامة شعائر الله تبارك وتعالى. بهذا ينتهي كتاب الجنائز، وبه ينتهي كتاب الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.